ألسنا له إخوة مؤمنين؟
لماذا يجوع الفقير ويعرى؟ لماذا الكبد حرا وقرا؟ لماذا يجوع الفقير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المسلمون، مضت الحلقة الأولى من برنامج أضواء على فقه الزكاة، ونحن اليوم معكم على الهواء مباشرة في الحلقة الثانية من هذا البرنامج. وكنا قد حدثناكم في الحلقة الأولى عن المال ونظرة الإسلام إليه، وبين ضيفنا الدكتور جمال الكيلاني في الحلقة السابقة أن المال مال الله، وأن الإنسان مستخلف فيه، وأن للمسلم أن يقتني المال، ولكن عليه التزامات مالية ينبغي أن يؤديها. والمال في التصور الإسلامي سلاح ذو حدين، والمعول هنا على من يستخدمه، هل يستخدمه بطريقة صحيحة أم بطريقة خاطئة. ووضح الدكتور السبب الذي من أجله كانت الزكاة في هذه المنزلة، وذلك لأهميتها البالغة في تحقيق أهداف الإسلام الكبرى. أيها الإخوة والأخوات، في هذه الحلقة من برنامج أضواء على فقه الزكاة نبين لماذا كانت الزكاة هي الركن الثاني في الإسلام، ونبين مفهوم الزكاة في التصور الإسلامي وحكمة مشروعيتها، ونعرج على موضوعات أخرى مهمة إن بقي لنا من الوقت شيء نستطيع أن نخدم به هذا الجانب. مرة أخرى باسمكم نرحب بفضيلة الدكتور جمال الكيلان، عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية، وأستاذ المعاملات الإسلامية في الدراسات العليا. أهلا وسهلا بالدكتور جمال الكيلاني. نسأل الله أن نوفق لتوضيح هذه الموضوعات وتبسيط هذه المسائل المهمة في موضوع الزكاة. إذن دكتور جمال، دعنا نبدأ بالسؤال الأول في هذه الحلقة، وهي لماذا عد العلماء الزكاة ركنا أساسيا من أركان الإسلام الخمسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، الواقع أن ركن الزكاة هو من الأركان الهامة، وهو الركن الثاني العملي من أركان الإسلام الكبرى. وكما تعلم نحن في الإسلام عندنا العبادات قد تكون بدنية وقد تكون عبادات مالية. العبادات البدنية من أركانها الصلاة وكذلك الصوم، وأما العبادات المالية فهي متعلقة بركن الزكاة، وهناك أيضا عبادات مختلطة ما بين مالية وبدنية كركن الحج. الآن من هذا الباب نعلم أن الزكاة هي عبارة عن ركن مالي، عبادة يعني مالية متعلقة بالمال، ولهذا بعض علماء الإسلام يعني تكلم عنها تحت ما يسمى الإدارة المالية، أو في كتب الأموال المتعلقة في الفقه الإسلامي. الزكاة يعني مهمة جدا في الإسلام، وبالتالي يعني رتبها الشارع بعد الصلاة في كثير من الآيات القرآنية الكريمة. هناك العشرات من الآيات القرآنية تنص على إقامة الصلاة ثم إيتاء الزكاة. يعني موضوع يعني قرن الزكاة مع الصلاة، وكما تعلم الصلاة تعتبر من أهم أركان الإسلام على الإطلاق. يعني أول ما يحاسب عليه المسلم يوم القيامة موضوع الصلاة، وهي من أخطر العبادات في الإسلام على الإطلاق. من هون تعلم أنه قرن الزكاة مع قضية خطيرة مثل الصلاة وهي على أعلى أركان الإسلام يدل على أهمية هذا الموضوع. وببساطة يعني أهمية الزكاة منبعثة من أهمية المال ذاته. كما تعلم المال هو عبارة عن عصب الحياة، هو مصدر القوة في الدولة، وبالتالي يعني مصدر القوة السياسية والعسكرية وكذلك أيضا الاجتماعية. إذا أردت أن تتكلم عن دولة قوية لابد أن يكون لديها قوة مالية، وبالتالي تتحكم بالقرار السياسي، ثم القوة العسكرية أيضا قائمة على موضوع المال، ثم أيضا القوة الاجتماعية بحيث يكون المجتمع غنيا عن العوز والحاجة والفقر. بالتالي تلاحظ هنا يعني من هذا الأمر إشارات سيدنا الصديق عندما تولى الخلافة، أول حرب قامها على مانعي الزكاة، وذلك وهذا الأمر يتعلق بقضايا في نظري. إنه الأمر الأول هو حماية الإسلام والدين وأركانه من ناحية، ثم الأمر الثاني هو حماية مصدر قوة الدولة في الموضوع المالي. والزكاة هي تعتبر من مصادر الدولة القوية ماليا. الزكاة هي يعني تمول جيوش وتمول الدولة عند النقص في بعض القضايا المعينة، تمول المجتمع ماليا، وبالتالي قضية المال في الزكاة تعتبر من الموارد المهمة جدا جدا في الدولة الإسلامية. من هون كان لابد من الاهتمام في موضوع الزكاة على اعتبار أنه مورد مهم جدا للدولة. يعني أنا كنت أعطي أحيانا مثال للطلاب عندنا في الجامعة، أقولهم يعني لو كل واحد فينا، إحنا لو كان عدد الطلاب والعاملين في الجامعة 20,000 إنسان، لو كل واحد كفر عن يمينه بمعدل إطعام 10 مساكين 200 شيكل تقريبا، بيطلع عندنا في كفارة يمين واحدة 4 مليون شيكل. الله. على مستوى فقط اللي هو كفارة يمين واحدة، لو كل واحد عندنا على مستوى الجامعة كل إنسان منا كفر لو حنث بيمين واحدة فقط، وهناك عندنا كثير من الناس من يحنث بيمين، أحيانا عندنا كفارات مختلفة، وهناك عندنا لسه الزكاة موضوع أضخم وأعظم من موضوع كفارة اليمين. أنا أقول على مستوى يمين واحد على مستوى جامعة النجاح بيطلع عندنا ما يقرب 4 مليون شيكل. فتصور الآن ضخامة المورد المالي لهذا الموضوع. وكما تعلم يعني عصب الحياة وعصب الدولة وقوة الدولة تعتمد على الموضوع المالي.
أنا أقول يعني لو كلما كان اقتصاد الدولة قويا كلما كانت الدولة بشكل عام قوية.
وبالحسابات البسيطة شيخ جعفر يعني في هذا الموضوع أقول لو هناك تم إنشاء صندوق زكاة عالمي، أنا في نظري لكان هذا أضخم صندوق دولي مالي على مستوى العالم على الإطلاق. ممكن في هذا الصندوق تمول أي مكان في فقر، وثم يعني يحصل هناك التنمية في جميع المجالات في الدول العربية والإسلامية. لو تم إنشاء هذا الصندوق على مستوى العالم العربي والإسلامي، هناك من نادى بهذا الموضوع. وميزة هذا الصندوق لو تم إنشاؤه، أنا بتكلم إنه أهمية الزكاة، لماذا كانت ركن الثاني؟ لأنه الأهمية منبعثة من أهمية المال ذاته. المال ليس بالأمر الهين كما ذكرنا سابقا، المال هو عصب الحياة، هو مصدر القوة. وفي الأمثال يقولون إذا الإنسان المال أو المالك يحكم، المالك يحكم صح، المال يحكم البلد ويحكم أشياء كثيرة. بالتالي أنا أقول هذا الصندوق المالي الضخم لو تم إنشاؤه، أولا ميزته يعني يتم تمويله بطريقة تعبدية تلقائية تطوعية بدون أي شيء، يعني ما في هناك فرض بالإجبار أو الإكراه. إذا أنا بدي أخذ أموال الناس ثم أضعها في هذا الصندوق، فسوف يتم تمويل هذا الصندوق بالمليارات عن طريق أمر طوعي تعبدي تلقائي بالمحبة وبالتالي بالرضا بدون إكراه كالضريبة مثلا. الأمر الثاني ليس هناك مقابل هذا المال، يعني ما بطلب أنا مقابل هذا المال، يعني ممكن أن أخذ قرض من إنسان بده يعني فوائد مقابله، لكن هذا الصندوق الضخم جدا يتم تمويله بشكل تلقائي وبالتالي تعبدي، ومع أيضا مش بحاجة إلى مقابل بخلاف لو تم أخذ قروض بعض الناس يحتاجون إلى فوائد وهكذا.
بل قد يشعر بالحرج إذا هو قصر في موضوع أداء زكاته على اعتبار أنها ركن وهي واجب شرعي عليه وهو مقصر فيه. طيب دكتور، هذا من ناحية اقتصادية، يعني بينا أهمية الزكاة في بناء الجانب الاقتصادي المهم جدا في بناء الدولة. طب من ناحية الجانب الاجتماعي، هل الزكاة دور في تقوية أواصر المجتمع المسلم؟
هذا ينبعث عن موضوع المفهوم الزكاة سوف نت عليه إن شاء الله حقا. طبعا قضية كما ذكرنا يعني إعطاء الزكاة يؤدي إلى قوة المجتمع بشكل عام في جميع نواحيها، ذكرنا السياسية، هناك التحكم بالقرار السياسي، ليس هناك منا من أحد على الدولة في موضوع التمويل، هناك أيضا قوة عسكرية منبثقة من الداخل ومن الذات، كما ذكرنا سابقا سيدنا يعني عثمان بن عفان جهز جيشا كاملا في يوم العسرة. كذلك أيضا الموضوع الاجتماعي هذا مهم جدا، يعني ما في عندنا هناك يعني صراع طبقي كما يقولون، ما في عندنا أنانية، هناك الغني يعطي الفقير، ليس هناك بيت بحاجة إلى مال الكل. أنا ما بقول هناك يعني نفي للفقر، وإنما هناك تقليل من هذا الواقع، هناك عندنا نوع من التماسك، هناك أخوة تكافل تعاون بين أبناء المجتمع. ما في عندنا في المجتمع إنسان محروم أو إنسان معدم، هناك نوع من الإريحية في الحياة الإنسانية. فبالتالي عندما ينظر أي إنسان بحاجة إلى أنه مكفول ضمن هذا الإطار، فبالتالي هناك تماسك اجتماعي وتماسك في قوة المجتمع، وهذا احنا بنسميه الجبهة الداخلية للمجتمع. ما في هناك صراع طبقي كما يقولون، الفقير يحقد على الغني والغني يأكل الفقير وهكذا، هناك نوع من المحبة والتعاون في هذا الإطار.
إذن هي ركن باعتبار أن الإسلام في أهدافه الكبرى متوقف على هذا الركن، وهي تحقق له كثيرا من أهدافه الكبرى، لذلك كانت ركنا من الأركان وليست مجرد أمرا عابرا قليل الفائدة أو قليل الأهمية. ننتقل الآن إلى مفهوم الزكاة بصورتها التي وضعها الإسلام. هل الزكاة هي مجرد مال يخرج من جيب الغني إلى الفقير لمساعدته في بعض الظروف والأحوال، أم أنها مفهوم أكبر وأشمل بكثير من هذا المفهوم؟
احنا الزكاة يعني لها معاني مختلفة، يعني عند أهل اللغة يقولون معنى الزكاة النماء ومعناها الطهارة. تقول العرب يعني زكى الزرع أي نما، والطهارة كقوله تعالى قد أفلح من تزكى أي تطهر، لكن موضوع النماء يحتاج إلى طهارة، دائما الطهارة مقدم على النماء. قد يكون هناك عندنا نماء وسط العشب وسط الدغل وسط، لكن يكون نماء بسيطا صغيرا، لكن في نظر إذا كان هناك تطهير الأعشاب فبالتالي يكون النمو صحيحا ثم قويا ومستقيما. من هون بتلاحظ أنه الزكاة مع الطهارة باستمرار في هذا المعنى. فإحنا في عندنا في اللغة الطهارة تؤدي إلى نماء، كما ذكرت قد يكون هناك في عندنا نماء لكن بدون طهارة، لكن يكون النمو بسيطا وصغيرا لكن ليس قويا. من هون الآن إذا جئنا إلى الموضوع الشرعي، يقول العلماء في تعريف الزكاة، وسوف نلاحظ أن هناك المعنى اللغوي موجود في هذا المعنى الشرعي، يقولون هو اسم لأخذ شيء مخصوص، اسم الزكاة طبعا شيء مخصوص ممكن يكون في بعض الأحيان مش زكاة، قد يكون ضريبة قد يكون عشر، لكن بسموهم اسم مخصوص، اسم لأخذ شيء مخصوص إحنا نسميه الزكاة، لأن هناك قد نأخذ أموال ما تسمى الزكاة كالعشور والغنائم، وبالتالي هناك أشياء كثيرة أخرى من مال مخصوص، لأنه يعني ممكن يكون مش كل مال في زكاة، فاسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص، لأنه كما ذكرنا مش كل مال قد يكون فيه الزكاة. نعم. على أوصاف مخصوصة لابد أن يكون هناك شروط متعلقة بهذا الوضع وهذا الزكاة، سواء كان شروط متعلقة بالمزكي أو المال المزكى، ثم لطائفة مخصوصة، وهذا ما يسمى مصارف الزكاة. نعم. بالجملة هو عبارة عن اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. طبعا ممكن أنا أعطي يعني طبعا هذا التعريف،
إذن الزكاة
يحتوي على كثير من المعاني.
الزكاة اصطلاح شرعي خاص بالمسلمين له مواصفات خاصة وله ضوابط خاصة تحكمه، وليس مجرد تعبير عام يعني لا محتوى خاص له.
طبعا هو ركن، تكلم أنت الآن عن ركن إسلامي، يعني قضية الركن يعني قضية مهمة جدا، بحيث إذا صار هناك أي تلاعب في المفهوم يؤدي إلى الخروج عن الملة والإسلام والدين.
وبالتالي إحنا بهذا الشكل إذن إحنا منرد على اللي بيقولوا إنه الزكاة هي ضريبة، يعني شو أفرق؟
طبعا الضريبة يعني فرق كبير بينهما، إحنا نتكلم عن قضية شرعية فيها نص شرعي من الله ومن الرسول عليه الصلاة والسلام، بالتالي القضية متعلقة مش أمر روتيني أو كما يعني يعتقد الناس إن الزكاة هي أمر تلقائي يعود ل هو الشخص، وبالتالي هي قضية متعلقة بالدولة، والإسلام يعني علقها بالإمام، الإمام بده يحمي هذا الزكاة وبده يفرض الزكاة، وهناك لها شروط خاصة ومعايير خاصة، وبدك هناك هيئة خاصة بهذا الموضوع. القضية ليست الأمر السهل أو الهين،
وليست هي كذلك مجرد صدقة عابرة. يعني بعض من الناس دكتور قد يكتفي ويقول لك أنا الحمد لله بتصدق والصدقة الفقراء، أنا سامع من أكثر من واحد بيفكر بهذه الطريقة بيقول الحمد لله أنا والله ما بقصر مع الفقراء، أنا مرة بتصدق لمشروع خيري بتصدق لكذا، فبالتالي ليش زكاة أنا أدفع زكاة؟ يعني هل يسمح له أن يفعل ذلك؟
إحنا هناك تفريق يعني بينهما في الإسلام، هناك في عندنا صدقات العامة العابرة وهذه كثير، ممكن أن أكون بهذا الموضوع بدون شروط معينة وبدون أوصاف معينة وبدون مبلغ معين وبدون، لكن الزكاة لها معايير خاصة وحكم شرعية خاصة بها، هذا ركن إسلامي تماما مثل الصلاة، هناك مواقيت للصلاة، هناك ركعات متعلقة بالصلاة، هناك يعني كيفية خاصة بالصلاة، لكن موضوع الصدقات ممكن يعني في الأمر العام أو المفهوم العام قد يعني موضوع الصدقات ممكن إنسان يكون في أي إنسان في أي زمان أو مكان، ما في إشكال في هذا الموضوع، لكن الزكاة كركن إسلامي لها كيفية خاصة شروط خاصة، هي أمر تعبد، وبالتالي كما ذكر في التعريف وهذا التعريف عند الشافعية اسم لأخذ شيء مخصوص من مال مخصوص على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة، وكل قيد من هذا التعريف له أحكام متعلقة بهذا الموضوع، وبالتالي أحكام الزكاة كثيرة جدا جدا، القضية مش قضية عابرة. من هون إذا بيأخذ الإنسان مسلم الزكاة كأمر عادي وبدكم على شأنه هو نفسه ذاته يبقى الأمر الآن يتبع الهوى، لكن كما ذكرنا هو مرتبط بالدولة، الدولة تقوم على تحصيل موضوع الزكاة، وكما ذكرنا سيدنا الصديق في أول عهد حارب مانع الزكاة، يعني أول عهد صديق كان حرب شن حربا على مانع الزكاة، القضية ليست أمر سهل كما ذكر منبع الدولة المالي، مورد مهم جدا للدولة. من أمر ثاني هي أحكام تعبدية تماما مثل الصلاة. لما تقول أنت والله إذا إنسان خالف هيئة معينة في الصلاة أو حكم معين كل الصلاة باطلة، كذلك هنا إذا إنسان بده يشتغل على كيفه في موضوع الزكاة بده كل الزكاة هنا باطل أيضا. هي قضية تماما تختلف عن موضوع الصدقات العابرة، هي عبارة عن ركن إسلامي له أحكامه له كيفيته، وبالتالي بده يقوم عليه الناس مختصين بهذا الموضوع، طبعا يقوم عليه الدولة من تنوب الدولة في هذا المجال.
يحاول الدكتور علي الطنطاوي أو الشيخ علي الطنطاوي يعني أن يقرب الصورة في بعض الأحيان، يقول لو كنت تنتمي إلى فريق أو إلى نادي رياضي معين أو إلى مؤسسة من المؤسسات وأنت عضو وفرد فاعل فيها، أليس عندك التزام مالي تجاهها؟ أنت الآن تنتمي إلى الإسلام وأنت عضو في داخل هذا الدين، فعليك التزامات مالية قررها الشرع لك، هي إيش؟ هي هذه الزكاة كما فرض. فعلى كل إنسان ينتمي إلى هذا الدين أن يدفع التزاماته المالية والتزاماته الفكرية والتزاماته النفسية والتزاماته الاجتماعية وغير ذلك من هذه الالتزامات. بهذا يعني نكون قد وضحنا مفهوم الزكاة. ننتقل إلى ما بعد مفهوم الزكاة، الحديث عن حكمة مشروعية الزكاة. طبعا احنا بنقول الامور في او المسائل في الشرع الاسلامي متعلقه بمقاصدها. هذه الزكاه اكيد اراد الاسلام حينما فرض الزكاه ان يحقق مجموعه من الاهداف العليا التي يمكن ان ترفع شان الاسلام وان تنفذ المخططات التي ارادها الاسلام. فما هي الحكمه وراء مشروعيه الزكاه؟
عندنا قاعدة في العبادات تقول الأحكام أو أحكام العبادات غير معللة، يعني ممكن في أغلب الأحكام المتعلقة بالعبادات لا تعلل، وبالتالي الحكمة غير معروفة أحيانا من هذا الموضوع، لكن العلماء يحاول العلماء أن يستنبطوا بعض الحكم المتعلقة بهذه العبادات. يعني مش ممكن أحد من أن يعطي حكمة أو علة، أو يعني لماذا نصوم رمضان مثلا بالذات، ليش مثلا ما نصوم شهر شوال أو ذي القعدة بدل يعني رمضان، ولماذا المسلم مثلا يطوف 7 أشواط حول البيت مش مثلا 8 أو 9، ولماذا بيصلي الفجر ركعتين مثلا مش 4 فرض وهكذا. فبالتالي هاي قضية احنا الأصل فيها التسليم والامتثال لله سبحانه وتعالى. لكن مع كل هذا كما ذكرنا اعتبار أن الزكاة عبادة يعني مالية والأموال عند العلماء معللة، يعني فقه المال معلل، ممكن نعطي الحكم المتعلقة بهذه القضايا، هذا يسعفنا في معرفة بعض الحكم المتعلقة في موضوع تشريع الزكاة، على اعتبار أن الزكاة متعلقة بالأموال والأموال كما ذكر هي معللة، ممكن نعطي حكم شرعية متعلقة بهذا الموضوع بخلاف كما ذكرنا قضايا العبادات البدنية المحضة في هذا المجال. لعل الحكمة العامة إذا صح التعبير أن أفصل بين حكم عامة وحكم خاصة، لعل الحكمة العامة من موضوع الزكاة وهي قضية خطيرة جدا، موضوع سد الحاج والخلة مش بس في الفقير في المجتمع بشكل عام، سد الحاج والخلة بتكلم عن الحاجة الاقتصادية الحاجة المالية للفقير والمسكين وابن السبيل، وكذلك المصرف في سبيل الله، وهذا مصرف واسع جدا جدا جدا. فتصور أن كل إنسان كان بحاجة إلى مال بأي من أي نوع كانت هذه الحاجة هو مكفول بما يسمى مصرف الزكاة أو مورد الزكاة. فبالتالي قضية أنك أنت الآن تحافظ على الجبهة الداخلية متماسكة ماليا وبالتالي تتنعم بهذا المال، وما فيش إنسان يعني مش مكفول بالدولة الإسلامية، فهذا يعطي أريحية في الدولة الإسلامية. من هون نقول أنه الحكم العام هو عبارة عن سد الحاجة والكلة في المجتمع، وهذا كما ذكرت يعني قضية مهمة جدا جدا وهذه رائعة، بعطيك يعني يعني بتصور لك الأمر أن هناك مجتمع متكافل متماسك متعاون، مجتمع متعاضد يعني كالبنيان المرصوص يجد بعضه بعضا. من هذا الباب القضية إذن هي متعلقة في موضوع سد الحاجة كما ذكرت، والحاجة فقط مش الطعام والشراب، عندما نص العلماء على الحاجة مش معنى فقط يعني قد يكون الطعام والشراب والدواء واللباس والكساء وحتى السلاح. فبالتالي قضية الحاجة هي مفهوم عام في عند العلماء، وبالتالي يصبح الآن المجتمع مطمئن على مورد قادم تلقائي من ذات الإنسان المسلم، وبالتالي ثم يغطي جميع هذه النفقات تلقائيا بدون فرض ضرائب وبالتالي بدون ملاحقات معينة في هذا الموضوع. هذه معنى جميلة في موضوع
دكتور، من الذي يحدد الحاجة؟
طبعا هناك كما ذكرت اللي بده يكون على موضوع الزكاة الدولة تعين ناس مختصين بهذا الموضوع، ممكن يعني هيئة الزكاة تنشأ وبالتالي يكون فيها ناس مختصين من الناحية الشرعية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الاجتماعية، علم الاجتماع، يبحثوا أوضاع المجتمع وبالتالي وين في هناك مشاكل مالية، وين عندنا خلل سواء كان في الطعام أو في الشراب أو في الناحية الطبية أو في العسكرية أو في العلم أو في الجامعات أو في المدارس. هناك هيئة متكاملة تعمل في هذا المجال، طبعا مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك برضو ناس مختصين من حيث الأمر الشرعي بيقوم على إعطاء الأحكام الشرعية وبالتالي وضع النصوص المتعلقة بهذا الموضوع. لكن كما ذكرت هي عبارة عن كفاية متلاحقة في كل مجال في الدولة. وتصور معي أن مورد واحد كما ذكرت في الدولة كمورد الزكاة يؤدي إلى تغطية حاجات الدولة بالكامل. يعني سيدنا عمر بن عبد العزيز عندما تسلم الخلافة الإسلامية يعني الخزينة امتلأت بالأموال وفاضت، وثم أعطى الفقراء وزوج الأعازب وأطلق الدواب في الصحراء، وبالتالي هناك يعني سد حاجة المجتمع بشكل كامل من موضوع الزكاة. وبالتالي قضية ليست بالهين كما ذكرت إذا تم إعطاء الأمر على أريحيته وحسب النص الشرعي المعروف كما ذكرت، مش موضوع متعلق بالهوى إن أعطى أنا 50 شيكل وأسمي حالي مزكي أموالي، ولا إذا كان الواحد عنده يعني شياه أعطي شام من أموالي وأسمي حالي أنا مزكي أموالي. قضية متعلقة بحقوق وأنصب ومقادير في هذا الموضوع. أنا في نظر لو تم تفعيل هذا الموضوع كما ذكرت عن طريق صندوق دولي على مستوى الدول العالم كلها أدى هذا إلى، أنا في نظري لن تجد هناك فقير في أي دول يعني في أي دول إسلامية.
طيب دكتور أنت قلت بسد جميع الحاجات الخاصة بالمجتمع المسلم، طيب يعني إذا المصرف الوحيد دعني أقول الخزينة الوحيدة يكون الدعم الخاص فيها فقط من الزكاة؟
أنا ذكرت إنه هذا أهم.
يعني على سبيل المثال يعني وأنا جاي هون على البرنامج بيسألني واحد بيقول لي أنا بدي أدفع زكاة مالي، هل أدفعها لفريق رياضي؟
أنا بتكلم الآن في موضوع مورد من أهم موارد الدولة، مش مورد واحد
بالضبط.
الدولة
يعني موارد لأنه جدا. إنما الصدقات يعني هناك مصارف خاصة للزكاة ومحددة، طالما أنها مصارف محددة أصبح إذا صرف إلى غير ذلك لا يكون هذا إيش ضمن إطار الذي أقره الشرع في صرف هذا المال
طبعا،
وبالتالي أكيد لازم يكون إذن في مصارف أخرى تسد هذه الحاجة.
احنا لو تمعنا النظر في موضوع مصارف، طبعا هذا موضوع ثاني موضوع مصارف الزكاة، لو تمعنا النظر في موضوع مصارف الزكاة سوف تجد اي حاجة سوف يتم الدرجة تحت يعني احدى المصارف. يعني القضية مش المصرف فقط، هو يعني مصرف محدد وبالتالي معنى حرفي لموضوع المصرف. لا. الآن وجينا إلى موضوع المصرف، هذا موضوع ثاني كما ذكرت سبقت إن شاء الله لاحقا، لكن ممكن يندرج أي حاجة تعتبر يعني حاجة ماسة المجتمع، طبعا مش من باب الطرف يعني ممكن نسمى أن الرياضة أمر هذا أمر فيه طرف وفيه نوع من الترويح عن النفس إلى آخر ذلك، وبالتالي هناك أمور أهم من هذا الموضوع. أتكلم أنا مثلا من ناحية الطبية أو الصحية في البلد، أتكلم مثلا من ناحية التعليمية في البلد، أتكلم من ناحية مثلا العسكرية في البلد، أتكلم من ناحية الطعام والشراب في البلد. هذه قضايا خطيرة جدا في الدولة. أما قضية الرياضة هذا أمر ترفيهي وبالتالي أمر فيه نوع من الترويح عن النفس. على كل حال موضوع المصرف موضوع ثاني. ممكن الآن إحنا كما ذكرت موضوع المصرف ليس له معنى حرفي، هناك معنى مطاط ومرن في موضوع معاني مصارف الزكاة. هنا الآن يأتي دور العلماء في موضوع يعني وضع مفهوم خاص لكل مصرف مصارف الزكاة، وكما ذكرت الموضوع إن شاء الله في ساعة في موضوع المصالح.
طيب ماشي. إذن حكمة مشروعية الزكاة كما قررنا باختصار تفضل الدكتور.
هو هذا كما ذكرت أنا يعني الحكمة العامة والمقصد العام للشارع الحكيم هو موضوع سد الخلة والحاجة في المجتمع، لكن برضو هناك يعني أيضا مقاصد أخرى. ممكن يعني قضية التربية على موضوع البذل والعطاء في الدولة، يعني كما تعلم الزكاة تم تشريعها بشكل عام في مكة في الحض على طعام المسكين، لكن تم تشريعها بشكل تفصيلي كركن إسلامي في السنة الثانية هجرة. طبعا هذا التشريع اللي كان في مكة قبل إنشاء الدولة كان هدف منه هو تعويد النفس على موضوع البذل والعطاء، بدك تعود الإنسان على شيء عظيم، يعني عوده على موضوع بذل شيء أقل منه. ولهذا كما تعلم موضوع المال شيء عزيز على الإنسان، وتحبون المال حبا جما. أن عود النفس البشرية الآن المسلمة على موضوع بذل شيء عزيز عليها، هذا يؤدي إلى يعني في المستقبل لو طلب منها أشياء أعظم فسوف تكون بهذه التضحيات. لكن إذا كان إنسان شحيح في الأشياء العزيزة إلى حد ما، لو طلب منه بعد ذلك أي شيء آخر أكبر من هذا فسوف يتم يعني عدم الإجابة لهذا الأمر. من هون في عندك هدف آخر، هو موضوع تعويد النفس، أمر تربوي على موضوع البذل والعطاء. ثم بعد ذلك إيجاد مجتمع متماسك مترابط كما ذكرنا. يعني صور عندك في موضوع من أهداف الزكاة، في موضوع التعريف هي عبارة عن أهداف متلاحقة، مثلا فيها طهارة كما ذكرنا، طهارة ثم التنمية. يعني أنا كإنسان مزكي بطهر نفسي في إخراج الزكاة من الشح والبخل، ثم تنمو وتسمو في موضوع حب الفقير والمسكين. وبالتالي في عندك الآن مثلا المعطى له الزكاة، لما تعطيه من أموال الزكاة بتطهر نفسه ثم بتنميها، بتطهر نفسه من موضوع الحقد والغل والحسد. صحيح. وبتنميها نحو الحب لهذا الغني. فتصور كيف الآن أهداف الزكاة أصبحت متلاحقة في موضوع التعريف كما ذكرنا،
وهذا بقى اللي تربط أكثر.
ثم نما تطهير نفس الغني من نعم. الشح والبخل، ثم بتنميه نحو العطاء والبذل، بتطهر نفس المزكي من الحقد والغل بتنميه نحو الحب. طيب بتطهر نفس المال من حق الفقير ثم بتنميه كما في حديث ما نقص المال من صدقة. فبالتالي بتلاحظ هناك في الطهارة ثم في نماء. وتصور معي أنه الفقير حصل معه طهارة ثم نماء، الغني حصل معه طهارة ثم نماء، وبالتالي هناك أصبح مجتمع مطهر ونامي متماسك مترابط متكافل في قضية موضوع الزكاة.
جميل.
وطبعا هذا يعني مقصد شرعي أن يكون المجتمع متحاب متآلف متكافل متعاون بفقط قضية مالية واحدة وهي موضوع الزكاة. تصور معي إحنا الآن لو طبقنا أحكام الشريعة بشكل آخر، يعني كل ركن إسلامي طبقناه بهذه الكيفية في موضوع التطهير والنماء للنفس البشرية، سوف ترى هناك دور للصلاة، هناك دور للزكاة، هناك دور للحج، هناك دور للصيام أيضا، هناك دور في الكفارات، هناك دور في النذور، هناك دور في الأيمان. في هذا الموضوع أنا أتكلم فقط عن قضية واحد، موضوع الزكاة كيف تفعل فعلها في المجتمع، وإذا تم إعطاء هذا الموضوع حقه بشكل شرعي وديني وصحيح، بالتالي سوف ترى هناك أثار رهيبة متعلقة في موضوع الزكاة في المجتمع.
جميل. هذا بالإضافة طبعا إلى القضاء على الأنانية والإحساس الدائم بالآخرين والشعور معهم بظروفهم والتعاطف الدائم، وكما حدث النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر الحمى. وفي الحديث الآخر أيما أهل عرصة باتوا وفيهم رجل جائع إلا برئت منهم ذمة الله. وبالتالي يكون هناك نوع من الترابط الشديد بين أبناء المجتمع الواحد. إذن هذه أهداف عليا أراد الإسلام أن يحققها من وراء شرعه لمفهوم الزكاة.
لهيك إضافة أخيرة في هذا الباب، أنه المجتمع إذا أصبح بهذه الصورة وهذه الكيفية في موضوع التراحم والتكافل والأمان الاجتماعي من حيث الأمر المالي، هذا بالتالي يؤدي إلى منع الانحراف السلوك في المجتمع.
جميل.
وطبعا يعني يمنع الغش والاحتكار والأنانية، وبالتالي التغرير بالناس والتدليس والغصب والسرقات. بالتالي إذا أنا كنت مكفور من ناحية مالية، لو حصل معي أي قضية أو انهيار مالي أنا مكفور في المجتمع من فقط مورد واحد، فهذا يؤدي إلى تقريبا إلى يعني علاج المجتمع من حيث السلوك الانحراف السلوكي.
ولو رأى أهل الغرب ذلك في مجتمع المسلم سيكون هذا داعية من الدواعي الكبرى للدخول في دين الله، لأنهم سيشعرون بالأمان، خصوصا في أنهم في بلادهم ليس عندهم من الأمان الاجتماعي والضمان النفسي ما هو موجود في داخل المجتمع المسلم في صورته المشرقة لو طبقت مثل هذه المعاني. لأن اليوم نحن لا نرى التطبيق العملي لهذه المفاهيم الجميلة. نحن لا نلوم الإسلام على ما شرع، ولكن نلوم المسلمين على أنهم لم يأخذوا ما شرع هذا الدين.
ولهذا هو القضية الجميلة الشيخ جعفر في هذا الموضوع، قضية التلقائية في الموضوع، هذا أمر تعبدي. يعني تصور أن الناس الآن الإنسان المعني بهذا الموضوع وهذا الركن يبحث عن الفقير وبده يعطي أموال الزكاة، يعني مش أنا بروح عليه
هذا شعور بالواجب.
فأغلب الناس تراهم أي إنسان عنده حسيش ثم مشاعر دينية عنده وازع ديني داخلي يشعر أن هذا هم عليه لازم يخلص منه. فبالتالي أنه الإنسان المسلم نفسه يبحث عن مورد لهذا أو صندوق لهذا الزكاة حتى يعطي من يحتاج. لا الأمر هي متعلقة بالملاحقة وبالتالي هناك عقوبة، وإنما هي قضية تلقائية، كل إنسان بده يكون بهذا أو بهذه العبادة. فتصور أنه القضية مش قائمة على موضوع إكراه إطلاقا، هي قضية تلقائية تعبدية، والإنسان المسلم اللي معاه أموال بيزكي ماله يبحث حتى يعطي المال وليس ملاحق حتى يعطي هذا المال.
وهذا يزيد في قوة الانتماء لمفاهيم الأمة وكذلك لهذا المجتمع المسلم الذي هو واحد من أفراده. طيب ننتقل الآن للحديث عن الموضوع الآخر المهم في موضوع الزكاة، وهو الزكاة على من تجب أو ما يسمى بمصارف الزكاة. دعنا نوضح هذا الأمر ونجلي مسائله.
طبعا احنا كما ذكرنا موضوع المصارف خليه لبعدين، لأن الموضوع يعني كما ذكرنا فيه حساسية إلى حد ما. لكن الآن الزكاة على من تجب. الزكاة تجب على كل إنسان مسلم بالغ عاقل، حتى عفوا على كل مسلم سواء كان بالغا أو غير بالغ. فبالتالي القضية المتعلقة في موضوع الزكاة هي متعلقة بالإسلام، وإذا ملك هذا الإنسان المسلم النصاب. فبالتالي ليس شرطا في موضوع الزكاة أن يكون إنسان يعني ذو أهلية، يعني مش فقط على الكبير، وإنما هي تجب على كل إنسان مسلم إذا بلغ ماله النصاب حد معين. إذا أصبح عند هذا الإنسان المسلم مقدار معين من المال تجب عليه الزكاة، وسواء كان هذا الإنسان اللي طبعا في أرجح الأقوال عند العلماء سواء كان هذا الإنسان صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى. فبالتالي ما دام
عاقلا أم مجنونا،
نعم، فبالتالي ما دام هذا الإنسان المسلم مهما كان صفته ما دام هو تحت مظلة الإسلام وقد بلغ ماله النصاب إذا تجب عليه الزكاة. فبالتالي لا اعتبار كما ذكرت لا للذكورة أو الأنوثة أو الجنون أو العقل في هذا الموضوع. وبدليل الحديث النبي عليه الصلاة والسلام اتجروا في مال اليتيم لا تأكله الصدقة، يدلك على أن الزكاة تجب حتى على الإنسان الصغير إذا بلغ ماله نصابا. طبعا مجمل القول في هذا أن الزكاة هي حق المال مش حق النفس، ولهذا احنا عندنا في الإسلام شيء نسميه زكاة الأبدان وزكاة الأموال. هلا زكاة الأبدان هي زكاة الفطر في رمضان، هذه تخرج عن يعني الصغير والكبير وبالتالي الذكر والأنثى والعبد، هي عبارة عن طهر للصائم، زكاة الأبدان. لكن هذا الموضوع زكاة يعني حقه متعلق علته موضوع المال، فأي إنسان ملك المال إلى حد معين مقدار معين تجب الزكاة في هذا المال. فبالتالي زكاة الأبدان طهر للصائم عن الرفث والفسوق خلال شهر رمضان، وهذا الموضوع متعلق بذات المال. هذا المال إذا كان ناميا وقد بلغ حد معين تجب فيه الزكاة. فعندنا أصبح عندنا نوعين من الزكاة، زكاة الأموال وزكاة الأبدان. نحن الآن نتكلم عن موضوع زكاة الأموال، وبالتالي علت وحكمة وجود مقدار معين من المال أصبح به المسلم غنيا، وبالتالي هذه الصفة غير متعلقة بموضوع كما ذكرت الصغر أو الكبر أو الذكورة أو الأنوثة أو الجنون أو العقل إلى آخر ذلك، فهي متعلقة بالذات المال إذا بلغ نصابا.
اسمح لنا دكتور أن نأخذ مكالمة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا
أختي.
الله يعافيك.
والله بدي أسألك، أنا أطلعت 200 شيكل زكاة وديت فيهم هدايا لبنت أختي ولدار ابن أخوي بصير.
ممكن تعيد السؤال مرة ثانية؟ معلش وتعلي صوتك شوي.
أنا أطلعت 200 زكاة، 200 شيكل زكاة.
نعم.
سامعني؟
نعم سامعينك.
وديت فيهم هدايا فقدة رمضان لبنت أختي ولدار ابن أخوي، لأولاد أخوي يعني لأولاد نعم. أخوي وديت لهم هدايا فيهم. قال بصير، قال بقولوا لي ناس إنه قال بصير خلص إلغيها هاي هدايا. قال بصير أستاذ؟
طيب السؤال بالشكل ده لدكتور جمال، إنه هي بعتت 200 شيكل زكاة. هي بعتت 200 شيكل، هي تقصدهم أنهم زكاة، لكن هما حولت الزكاة من مال يؤخذ باليد إلى فقدة لرمضان، فقدة رمضان لأولاد أخوها. هل يعد هذه الفقدة التي تعطى لأولاد أخوها هل تعد هي شكل من أشكال الزكاة، ولا لازم إنه تعطيها إياها بصورة مالية؟
على كل حال أنا ما سمعت السؤال، سمعته منك أنت شيخ جعفر. إذا كان هكذا السائلة تقول بأن
ألو
يلا هي الدكتور ان شاء الله هي معك على الخط مباشرة بيجاوبك على السؤال يا حجة.
توكل على الله. شكرا
بحكي بالنسبة للأخت السائلة كما سمعت منك، إذا كان دفعت 200 شيكل وحورت 200 شيكل إلى فقدة كلباس ما في مشكلة إذا كان هم بحاجة، كما ذكرنا إحنا قضية إذا كان متعلق بسد الحاجة. الآن ممكن يكون ترتب في ذمتي مثلا 200 شيكل أو 500 شيكل زكاة، الأفضل أدفعها يعني كما وجبت على ذاتي أو نفسي كما هي، لكن أنا إذا كنت أعلم أن هناك بيت مثلا بحاجة ماسة إلى دواء ممكن أحول النقد إلى دواء، وإذا كنت أعلم أن مثلا أقاربي بحاجة إلى ملابس ممكن أحول الزكاة إلى ملابس أيضا، أو مثلا غذاء أو طعام حسب الحال. بالتالي قضية الزكاة مش ذات النقد أو ذات، وإنما هي قضية سد الحاجة كما ذكرنا. فأنا ممكن أحول النقد إذا وجب علي مقدار معين من الزكاة 500 شيكل أو 200 شيكل إلى طعام أو شراب حتى دواء، ما في مشكلة في هذا الموضوع إن شاء الله.
إذن الأخت الكريمة يعني ما قمت به هو صحيح إن شاء الله ولا حرج في ذلك
إذا كان بحاجة لهذا.
طبعا نأخذ مكالمة ثانية. يومين معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل حياك الله. الله يكرمك.
أولا هل بسمع من الشيخ هلأ في زكاة الأموال زكاة الأبدان؟
نعم.
هل زكاة الأبدان نفصل بها صدقة الفطر؟ هذا أولا. اثنين، هل يجوز لي صدقة الفطر أن أخرجها خارج الضفة عندنا إلى قريبة أو قريب إلي مثلا موجودين بالأردن وهم بحاجة؟ يعني لو جمعت صدقات الفطر مني ومن أولادي ومن غيره اللي بعرفهم وأودي لهم إياهم إلى الأردن على أساس قبل العيد طبعا،
نعم،
أساس إنهم يتسهل أمرهم بأي شيء أو يشتروا أي شيء لأولادها ولأولادها ولا إلى كذا، هل يجوز ذلك يا شيخ جعفر؟
هاي إذا سؤالا
أول هل ماذا يعني بسؤال هل زكاة الأبدان هي صدقة الفطر؟
نعم نعم.
والسؤال الثاني عن صدقة الفطر.
وصلت وصلت.
أبو العصاب.
خلاص ماشي الحال. طلعك الخط مشان تسمع حبيب. إن شاء الله. أولا هل زكاة الأبدان تعد صدقة الفطر هي التي تعني أنت بها صدقة؟
يعني هكذا أنا قصدت في موضوع زكاة الأبدان هي زكاة الفطر، وبالتالي هي يعني كما يعني كرر مجلس الإفتاء الأعلى الفلسطيني هي 9 شواكل على كل فرد سواء كان صغير أم كبير ذكر أو أنثى. فبالتالي إحنا حتى فرق بين زكاة الأموال، ذكرت زكاة الأبدان وهي زكاة الأموال كما ذكرنا متعلقة بالمال، وهذا هو موضوعنا نتكلم عنه إحنا الآن. فبالتالي أخس السائل زكاة الأبدان نعم هي زكاة الفطر. فبالتالي أما موضوع إخراجها إلى خارج البلد هو الأولى، الأولى إذا كان هناك إنسان بحاجة يعني في البلد هنا مثلا في مدينة نابلس فالأولى أن تخرج في المدينة يعني الأقارب أو الحي أو البلد. لكن إذا لم يتيسر لك أن تعرف يعني أحد الفقراء في هذا البلد ممكن بعد ذلك أن تخرج إلى بلد آخر، لكن الأولى هو أن تكون في نفس البلد. لكن كما ذكرت ممكن إذا الإنسان تعثر عليه أن يعرف أحد الفقراء في البلد ثم أخرجها إلى بلد آخر فهذا إن شاء الله
هذا إذا تعثر.
نعم.
إذا تعثر، لكن قد يكون الأمور مش تعثر، قد يكون هو يعلم حاجة أولئك الأقرباء وغيره لا يعرف تلك الحاجة.
لا، الأولى هو أن تكون في البلد، الأولى أن تكون في البلد، لكن يعني إن تعثر عليه فبالتالي أخرجها خارج البلد فهذا إن شاء الله جائز. ما فيش مشكلة.
نكون إن شاء الله بهذا قد أجبنا على السؤال.
وبالتالي حتى يكون الأخ سأل مطمئن يعني مش هذا إنه حرام يعني، لكن أنا بتكلم عن موضوع الأولى. يعني
الأولى والأفضل.
لو أخرجها إلى أختي فهذا إن شاء الله جائز، لكن الأولى والأفضل والأحسن أن يكون إخراجها في نفس البلد إن شاء الله.
نعم، نسد حاجة الأقربين. الآن المكالمة الثالثة. أيوة مين معنا؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إحنا نعرف نصاب الزكاة بالدينار 25 دينار للألف شيكل، 25 دينار للألف دينار.
نعم.
طب إذا كان بالشيكل.
طيب.
وبعدين نسأل يعني الزكاة بصير مثلا للزوج الفقير أو لطالب علم أو أخت مطلقة فقيرة ما إلها يعني راتب شهر أو هيك.
طيب.
طيب السؤال الأول إذن.
بالنسبة لموضوع السؤال الأول إنه طبعا أختي إحنا الزكاة اللي كل 1000 دينار 25 دينار هذا هو اللي هو المقدار واجب 2.5% على المال. طبعا شرطه أن يبلغ هذا المال النصاب، يعني إذا كان معك مقدار من المال في الدينار 3000 دينار تقريبا فما فوق في عليها زكاة، والزكاة كما ذكر 2.5% يعني على كل 1000 كما ذكرتي 25 دينار. هلا بالشيكل بده يكون معك أيضا نصاب، يعني 3000 دينار بده حول إلى شيكل، ها كم بطلع لنا؟ لو بدي أعتبر الآن كل 1000 دينار بيساوي 5500 شيكل بطلع لنا 16.5 ألف شيكل تقريبا. فإذا كان معك الآن من الشواكل 16.5 ألف شيكل أيضا فما فوق في عليه زكاة، والزكاة برضو 2.5 على 100، يعني على كل ألف برضو 25 شيكل، طبعا مش دينار إذا كان بالشيكل، لكن الشواكل لابد أن تكون أيضا بالغ النصاب. فإحنا نتكلم عن النصاب إنه دون هذا المبلغ ما في عليه زكاة، إذا وصل هذا المقدار فما فوق في عليه زكاة. في الدنانير كما ذكرنا لازم يكون على الأقل معنا 3000 دينار فما فوق، فدون هذا المقدار ما في علينا زكاة. وكذلك بالشواكل بدي أحول دينار إلى شيكل، فإذا كان معي ما يقارب 16.5 ألف شيكل فما فوق أيضا في عليه زكاة، ومقدار أيضا 2.5%.
وباليورو وبالدولار وبأي
نفس القصة. بالنسبة للشق الثاني إنه تعطي الزوج الفقير والأخت، يعني الزوجة ممكن طبعا هذا في تفصيل لاحقا سوف يأتي إن شاء الله، ممكن أن تعطي الزوجة لزوجها الفقير من الزكاة، ما في مشكلة في هذا الموضوع، يعني يجوز ابتداء أن تعطي الزوجة إذا كان عندها مال زكاة مالها إلى زوجها الفقير، وأيضا يجوز أيضا أن تعطي أختها الفقيرة، وإذا كان هناك طالب علم برضو ما في مانع، لكن ابتعدي عن الأصل والفرع، يعني الإنسان ما يعطي مثلا أصله اللي هو الأب والأم أو الابن والبنت إلى آخر ذلك، لكن لو كان الزوج فقير ما في مشكلة، يجوز إعطاء الزوج الفقير أو الأخت الفقير أو الأخ الفقير أو الخال أو العم أو ابن الخال أو ابن العم أو حتى أي طالب علم، ما في مشكلة في هذا الموضوع إذا كان بعيدا، يعني مش من أصل أو فرع للمعطي للزكاة.
شكرا لفضيلة الدكتور جمال آني عميد كلية الشريعة في جامعة النجاح الوطنية على هذه المشاركة الطيبة والفاعلة في داخل هذا اللقاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدك من علمه وأن يرفع قدرك ومنزلتك عنده، إنه سميع قريب. وإلى كل الإخوة والأخوات الذين استمعوا إلى هذا البرنامج نشكر لكم حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ألسنا له إخوة مؤمنين؟